آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق السائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز مسومة عند ربك للمسلمين. مسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم،
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقة الأولى من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. فبينما أحيت عودة السيد مصطفى آمالا لدى أهالي خمين لاستعادة حقوقهم المستلبة، كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات المظلومة أو في حال نصرتهم ضد الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى والد الإمام الخميني إلى قلعته.
يا أخي، أشكر الله أن منزل الوالد أصبح من جديد ملاذا للأهالي بعد عودتك، فأنا لوحدي لم أكن قادرة على ترميم المنزل وإدارة الأراضي الزراعية.
يا أختا، أنت بذلت أكثر من وسعك. قد شاهدت بأم عيني آثار هذا الجهد المبذول بعد عودتي، والآخرون يشهدون بذلك ويقولون إن إدارتك للوضع هنا كانت تذكرهم بالوالد المرحوم
رحمة الله عليه.
يا الله يا الله، أصحاب المنزل يا الله.
الميرزا بذل هو الآخر جهودا مضنية في المنزل والأراضي الزراعية.
تعال يا ميرزا، لديك أنصار كثيرون هنا. صاحب خانم أيضا تتحدث عما بذلت من جهود في هذا المكان.
أشكر الله أنه كان لي دور في حفظ هذا المكان ورعايته، وقد سعيت إلى الخير ما استطعت، فأنا حتى لا أريد الإضرار بعدوي، فكيف لا أخدم أصدقائي؟ السلام عليكم جميعا.
وعليكم
السلام.
سيدنا علي قليخان أوفد خادمه ليذكركم بموعد الغداء. ما هو قراركم؟ هل تقبلون دعوته؟
يا سيد، لا تتورط في مشاكل الإقطاعيين، ففي السنوات الأخيرة كلما أردنا البقاء بعيدا عن الإقطاعيين ومشاكلهم، رغم ذلك كانوا يقحموننا فيها ولم نسلم من أذاهم.
الحق مع أختكم الكريمة، الأمر صعب، فلا ينبغي الاقتراب منهم ولا الابتعاد عنهم.
نعم،
أطمئنوا، لن أتورط في أي من قضايا الإقطاعيين. ميرزا، سنذهب غدا برفقة أناس آخرين إلى قلعة علي قليخان.
ولكن علي قليخان دعاكم أنتم لوحدكم.
أيا كان قصد علي قليخان، نحن نقوم بما نرتئيه لمصلحتنا، فعلينا أن نظهر أمامه بمهابة أكبر، ومن المناسب أن يكون برفقتنا عدد من التجار وأهل السوق.
إذا قبلتم دعوة علي قليخان؟
أذكر لي بعض خصائص علي قليخان وسائر الإقطاعيين.
علي قليخان يصنف من إقطاعي القلاع، الإقطاعيون في خمين وقراها وبلداتها يتراوح عددهم بين 20 إلى 25 إقطاعيا. هؤلاء يشكلون 3 أصناف. الصنف الأول يسمون حشمتيون نسبة إلى زعيمهم حشمة الدولة. ويسيطرون على منطقة كمرة ونحو 40 قرية. وقد شيدوا في قرية حشمتية سجونا وطوامير. ويصنفون أيضا من أصحاب المناصب الحكومية. أما الصنف الثاني هم إقطاعيو القلاع وأبرزهم علي قلي خان ويسيطرون على 15 قرية. الصنف الثالث هم الدالائيون ويسيطرون على نحو 12 قرية. وحاج عباس قلي خان وحاج جلال لشكر هم أشهر إقطاعيي هذا الصنف. وهم في الظاهر لا يؤذون أحدا. ولكن أكثر أموالهم هي من الربا وليست من أرباح ممتلكاتهم وأراضيهم. أعرف الكثير ممن تورط معهم وواقعوا ضحايا مراباتهم.
عندما كنتم تقيمون في العتبات المقدسة يا سيد مصطفى، أراد هؤلاء الإقطاعيون الاستحواذ على أراضينا الزراعية، لكن تصديت لهم بصرامة. اليوم يدعونك ربما لكي يستعرضوا أمامك قدراتهم وسطوتهم حتى تهابهم.
مع ما يعرفونه من المرحوم والدكم السيد أحمد، لا أعتقد أنهم سيراهنون على تخويفكم. علي قلي خان ربما يريد أن يطرق باب التصالح والصداقة معكم لمنع رعيته من الاستقواء بكم، فهو يخاف من أن تتوجه الرعية إليكم.
ميرزا، أنت اختر عددا من الأشخاص ليرافقونا غدا إلى قلعة علي قلي خان، ولكن لا تزيد عددهم كثيرا. أنا على ثقة أن التأويلات ستزداد بعد دعوة مأدوة الغذاء هذه، ولذلك يجب أن يشاهد الذين سيرافقوننا ما يجري بيني وبين علي قلي خان.
علي قلي خان، علي
قلي خان. ما بك؟
لقد جاءوا.
من؟
جاءوا. إنهم متوجهون نحو القلعة.
ماذا حصل؟ لماذا هذا الصخب والصراخ؟
أيها الخان، إن سيد مصطفى وعددا من مرافقيه يتوجهون نحو القلعة.
كم عدد الذين يرافقون السيد؟
هناك عدد من التجار والكسبة والرعية يرافقون السيد، كما يرافقه 10 إلى 20 من حملة السلاح يا علي قلي خان.
أدخل السيد ومرافقيه من التجار إلى دار الضيافة وضيف المسلحين والرعية الذين جاءوا معه في الباحة المفتوحة للقلعة.
حسنا، سمعا وطاعة.
واذهب إلى المطبخ واطلب أن يعدوا ما يكفي لضيافة الجميع.
سمعا وطاعة، لا تقلقوا تجاه هذا الأمر.
لماذا أنتم جالسون؟ فالضيوف على أبواب القلعة، افتحوا الأبواب وافسحوا لهم المكان وراقبوا أن يكون كل شيء في محله، واعلموا أن الأخطاء لن أتسامح معها.
حسنا يا أخي، هيا نقوم يا سعد. هيا
Thank you. إلى أين تذهب؟ ما هذا الذي تفعله؟
أيها الخان، أنتم طلبتم أن ندخل السيدة إلى دار الضيافة.
أيها الأبله، قلت أن تدخل السيد والتجار إلى دار الضيافة وتبقوا الرعية والمسلحين في الباحة. لماذا جئتم بهم جميعا إلى دار الضيافة؟
أنا أدخلت السيد مصطفى فقط ومنعت مسلحيه ورعيته. السيد اعترض وأمر بعدم منع مرافقيه جميعا، فلم يترك لي خيارا، فماذا كان علي أن أفعل يا علي خنخان؟
بعد ارتكابك هذه الحماقة تسألني ماذا أفعل؟
خفت أن تستاء من كلامي. إذا كنتم تأمرونني فسأخرجهم من الصالة.
كيف سنخرجهم وقد جلس الجميع بجوار السيد؟ ما كان ينبغي إدخال الرعية في البداية؟
أيها الخان، إن رعية السيد مصطفى يعرفون آداب الضيافة، وعليكم ضيافتهم في دار الضيافة.
ومن أنت حتى تتفوه بهذا الكلام؟
أيها الخان، إنه أحد رعايا السيد مصطفى.
أيها الوقح، هل أنت مدرك لما تقول؟
أيها الخان، إن كنت لا تعطي قيمة لرعيتك فالسيد مصطفى يجالس رعيته ويشاركهم موائدهم.
ما هذه السخافة التي تتفوه بها؟
أيها الخان، لو رفعت يدك على أحد رعايا السيد قد يزعج ذلك السيد ويترك المكان.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الآن سأظهر للسيد مصطفى ورعيته من هو أكثر قربا لرعيته. يا مرزا أكبر.
نعم أيها الخان.
اذهب الآن إلى قرية القلعة وخذ معك عددا من الأشخاص واجلب ما استطعت من رعايانا، حتى وإن اضطررت أن تجلبهم بالقوة ولا تقبل أي عذر منهم، وقل لهم أن يجلسوا هنا في دار الضيافة مع السيد مصطفى ورعيته.
سأجلب كل الرعايا والفلاحين وأهالي القرية، ولن أسمح لأحدهم أن يمتنع عن المجيء يا علي خليفان.
هيا تفضل هيا.
بعد عودته إلى خمين، سرعان ما شعر إقطاعيوها بالخوف والحذر من أن يقوم السيد مصطفى والد الإمام الخميني بالوقوف إلى جانب الرعية عند تعرضهم لظلم الإقطاعيين. علي قليخان وهو من إقطاعيي القلاع بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قليخان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد.
لا رفع، 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 لا رفع،
ادخلوا جميعا وبهدوء إلى دار الضيافة ولا توسخوا المكان. هيا هيا.
لماذا جئتم بنا بالقوة؟ ما الذي حصل؟
لماذا جئتم بنا بالقوة؟
لماذا لا يوضح لنا أحد؟ الضيافة من أجل ماذا؟
أمر صدر عن الخان وعليكم المجيء إلى القلعة. ليس عليكم أن تفعلوا شيئا. تناولوا غداءكم وعودوا إلى قريتكم. لا تفعلوا شيئا، اجلسوا مكانكم وانتظروا أمر الخان فقط. لا تلمسوا الوسائل والأشياء داخل دار الضيافة، وراقبوا الأطفال لكي لا يعبثوا بالأشياء هنا. دار الضيافة نظيفة ومفروشة بالسجاد، فلا تسيروا على السجاد بأقدامكم الوسخة. لا تلمسوا الوسائل والأثاث، راقبوا الأطفال.
جئتم بي من الحظيرة إلى القلعة؟ لماذا؟ من سيرعى أغنامي الآن؟
علي قولي خان تكرم واستضافكم لمأدبته، ألا ينبغي أن تقدروا تكرمة الخان هذه؟ انظروا انظروا، علي قولي خان جاء بنفسه. أيها الخان، لا أحد من رعيتكم مستعد للدخول إلى دار الضيافة، والكل واقف في الباحة.
أيها الأبله، لا تستطيع حتى القيام بهذا العمل البسيط. أدخل عددا من الرعاية إلى دار الضيافة على الفور. هيا.
أيها الخان، مهما أصررنا عليهم لا يدخلون، لا يتجرأ أحد ولا يصدق أحد أنك دعوتهم إلى الغداء في دار الضيافة.
أنتم خدم وعبيد، حقا لا يليق أن تكونوا غير ذلك حتى اليوم الواحد. ادخلوا دار الضيافة بسرعة، لماذا تقفون كالتمثال أمامي؟ ألا تفهمون حتى هذه العبارة؟ ادخلوا وتناولوا الغداء، ادخلوا، أنا الذي أمرتكم بذلك. لا تنزعوا خفافكم وادخلوا دار الضيافة. هيا.
هل أنتم صم؟ ألا تسمعون؟ الخان يأمركم بالدخول حتى مع خفافكم.
أيها الخان، لعلكم تريدون أن تختبروا رعاياكم، لعل العواقب ستكون خطيرة. ما الذي يجري هنا؟
أنتم لا تفهمون حقا، ولا يليق أن يحترمكم أحد. مرة واحدة يريد الخان أن يكرمكم بالدعوة إلى قلعته ودار ضيافته. استثمروا هذه الدعوة وكلوا ما شئتم من الطعام اللذيذ.
لا يعرف المرء هل يثق بابتسامتكم أو بشزركم.
علي قولي خان دعاكم لترفعوا رأسه عاليا، وهذا ليس وقت السؤال عن الأسباب. كلوا وتلذذوا بغدائكم، ستحلمون بعد ذلك أن الخان يكرمكم مثل هذه المرة. تقدموا تقدموا. هيا.
علي قولي خان.
نعم.
لم يكن ضروريا أن تقيم الوليمة ومأدبة الغداء هذا، كنا نستطيع الجلوس والتحدث معا من دون هذه الدعوة.
ماذا تقولون أيها السيد مصطفى؟ دعوتكم لنجتمع معا. طبعا لم أكن أتوقع حضور هذا العدد معكم، ولكن لله الحمد الكل تمت ضيافته. الخدام فقط أصيبوا بارتباك غير مبرر.
بكل الأحوال لم أكن راغبا في أن أسبب لكم هذا الإزعاج. صحيح أنكم خان هذه القلعة، وكرمكم ذائع صيته، ولكن لم يكن ضروريا أن تضيفوا القرية بأكملها، لم يكن ضروريا.
الكل مرحب به، وترحيب خاص لكم أنتم ومن رافقكم يا سيد مصطفى. كنت أرى من المناسب أن نكون أنا وأنتم في دار الضيافة، والرعية في باحة القلعة التي تسع للجميع.
حصل ما حصل، ويمكننا الآن أن نذهب ونجلس في الباحة جميعا.
لا، ليس من اللائق أن نخرج الرعية بعد أن أدخلتموهم إلى دار الضيافة، وقد لا يكون ذلك ممكنا الآن. تفضلوا. بسم الله. فتناول الغداء لذيذ وهو على سخونته. تفضلوا تفضلوا تفضل الجميع.
يا له من طعام لذيذ. هل عجب أن نرى نجلس؟
تفضلوا، من الضروري أن نجلس بعد تناول الغداء في إحدى الغرف ونتحدث معا، فالغرض من دعوتكم هو التعرف عليكم أكثر ومناقشة الأمور المهمة في المنطقة.
فكرة جيدة، فأنا اطلعت على الأمور إلى حد ما، وهناك انعدام للأمن وصعوبات نتعرض لها نحن والرعاية، وليست مقتصرة هذه الصعوبات والمشاكل على خمين وقراه، فالبلد كله يعاني، ولكن كثيرا من المآسي والمشاكل أراها قابلة للحل، وفي الغالب يعود الأمر إلى سلوكنا نحن، والرعاية وأصحاب الأراضي لهم دور أيضا في حدوث بعض المشاكل.
ليس من المصلحة أن تطرح هذه القضايا أمام الجميع، ولم يكن مقررا أن تكون مأدبة اليوم بحضور كل هذا العدد من الرعية. كنا نستطيع توزيع الطعام بينهم بعد المأدبة.
أنا لا أتفق معكم في ذلك يا علي قلي خان، فلا يعيش هنا فقط أصحاب الأراضي ومن لهم باع أكبر في المنطقة، فجميع من يعيش هنا لهم دور فيما يحصل هنا من خير أو شر، ولا يمكن التفريق بين الرعية والعمال من جهة وبين التجار وأصحاب الأراضي من جهة أخرى. كثير من المشاكل لا يأتي بها الأشرار، وإنما المسلحون الذين يقومون بأعمال فردية. من يعمل عندنا ومن استأجرناهم ليسوا بعيدين عما يجري. صحيح أنا كنت بعيدا عن خمين، ولكن لدي اطلاع على أوضاعها. يجب أن يشارك عامة الأهالي في مناقشة أي قضايا متعلقة بخمين وقراها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي وحقوق كافة الفئات التي تعيش هنا.
كان وما يزال في جميع الولايات الذي يقرر في مثل هذه القضايا هو الخان، والرعية تطيع وتنفذ، ولن تحل الأمور بطريقة أخرى، ولا يبقى حجر على حجر لو قمنا بذلك. متى كانت الرعية تعرف مصالحها لتجلس إلى جانب الخان وتبدي رأيها؟ لا يا سيد، هذا الأمر لا يحل بهذه الطريقة أبدا. لا.
علي قلي خان بادر قبل غيره من الإقطاعيين إلى محاولة احتواء السيد مصطفى من خلال دعوته إلى قلعته، ولكن السيد لم يذهب لوحده، وإنما اصطحب معه وجهاء خمين وعددا من الرعية الذين يعملون على أراضيه الزراعية. علي قلي خان عندما رأى هذا التصرف من السيد حاول هو الآخر أن يظهر كإقطاعي منصف مع رعيته عبر استدعائهم إلى قلعته ليجلسوا مع رعية السيد، ولكن علي قلي خان لم يستطع يخفي رأيه بشأن أن الرعية يجب أن لا تشارك في مناقشة القضايا التي يجب أن يبت فيها الإقطاعيون، وذلك خلافا لرأي السيد مصطفى. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران تقدم:
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد،
حياكم الله.
أما موضوع الحديث في هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء فهو عن أيضا اللعب في السنين السبع الأولى من حياة الأولاد، وهو موضوع كنا قد بدأنا بالحديث عنه منذ حلقتين بطبيعة الحال من زوايا مختلفة، واليوم أيضا من زاوية أخرى. مستمعينا الأفاضل، في الحلقتين السابقتين فيما يرتبط بموضوع اللعب اتضح تأكيد الإسلام على ترك الأطفال يلعبون وإشباع حاجتهم الفطرية إلى اللعب خلال هذه الأعوام، أي الأعوام السبع الأولى بالخصوص. في هذه الحلقة نفتتح الحديث عن قضية أخرى، وهي قضية أنه الجمع بين اللعب وبين أمور أخرى تربوية خلال هذه السنين السبع. فيما يرتبط بالأحاديث الواردة بترك الطفل يلعب سبع سنين، إلى جانبها هنالك مجموعة من الأحاديث تأمر بمجموعة من الأوامر والتوجيهات العقائدية الأخلاقية حتى العبادية للأطفال خلال هذه السنين السبع الأولى. كيف نجمع بين هذه الطائفة من الأحاديث والطائفة التي سبقتها والتي تؤكد على ترك الأطفال يشبعون من الحاجة العاطفية للعب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلوات الله.
لا يوجد تباين في نظري بين تلك الأحاديث وهذه الأحاديث، فاللعب هو سبق الحديث عنه وأهمية اللعب بالنسبة إلى الطفل خصوصا بالسبع سنين الأولى، لكن يمكن أن يلتمس الإنسان أنواعا من اللعب لطفله الذي هو لعب أيضا يسد حاجته وهو فيه ثقافة.
نعم.
ثقافة وحتى صحة وحتى رياضة وحتى بناء للشخصية.
نعم.
مثلا كنا نلاحظ العرب قديما يصحبون أطفالهم في ميادين الرماية.
نعم.
هو هذه مسألة الرماية واحدة من وسائل اللهو، الرماية.
نعم.
الآن نوع من أنواع الألعاب الأولمبية الرماية.
صحيح.
الرماية هو لعب وبنفس الوقت هو مدرسة. يعني أولا يفتق ذهن الإنسان، يحركه، يعني عملية رياضة ثانيا يبني عند الإنسان روح تحقيق الطموحات، يعني يكون دائما يحاول أن يسبق غيره، لا يكون متخلف.
نعم.
بالإضافة إلى ذلك يعطي عند الطفل شعور شخصي، يعني ثقة بشخصيته. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: علموا أولادكم الخط والغط والنط.
نعم.
هذه من الجمل الجميلة في محتواها وفي
صياغتها. نعم. أيضا لغوية. نعم. الخط
تلاحظ الإبداع بالمعنى وإبداع باللفظ. الخط هو واحدة من الكمالات المهمة للإنسان، الخط.
نعم.
الإمام أمير المؤمنين يقول سلام الله عليه: الخط، تعلموا الخط، فإنه للفقير مال.
نعم.
وللغني جمال وللأمير كمال.
نعم.
أنا لاحظ مثلا المراجع الله يرحم الماضين منهم ويحفظ الباقين يلتمس من يكتب أجوبة رسائله، جواب جوابه ينكتب، لا، يلتمس من يكتبها بخط جميل.
نعم.
خط الجميل دلالة على الكمال.
صحيح.
علموا أولادكم الخط، الخط والغاط، السباحة.
نعم، مشهور، علموا أولادكم السباحة والرماية.
السباحة هي ترفيه.
نعم.
هي ترفيه، وهي بنفس الوقت تعلم الإنسان فرد حالة يمكن أن غدا ينقذ بها حياة بشر.
نعم.
وأحيانا يحيي الإنسان حياة إنسان هو كافي إلى أن يكون سعيد أمام الله. علموا أولادكم الخط والغط والنط، وهو الفروسية.
نعم.
هاي الفروسية أحيانا أنت تشاهد رجل مثلا ما شاء الله جنتل، يعني شخصية شكل، لكن يخاف يركب الفرس.
نعم.
خطوة واحدة.
صحيح.
بينما تشاهد طفل صغير يستقل الفرس ويصول بها.
صحيح.
هذا هو لعب، وهذا لا يخرج عن نعم شو اسمه قوس اللعب.
صحيح، دائرة.
لكن نعوذ بالله فرق بين هذا وبين أن تجد طفل يلعب نعوذ بالله بمسدس.
نعم.
وإذا فجأة تنطلق الرصاصة، ربما هذا حدث أنا بعيني شاهدته.
نعم.
مسدس وفي رصاصة ولم يعلم صاحبه.
أنا شاهدته مع كبير سماحة السيد.
لا لا لا،
يعني
شاهدته
مع رجل كبير كان يلعب بالمسدس وانطلقت رصاصة، يعني ثقبت يده.
أحسن. نعم. لا، هذه انطلقت الحمد لله ما أصابت أحد.
نعم.
وخب كادت تحدث فاجعة يعني.
صحيح.
أو نعوذ بالله طفل يلعب بجهاز كهربائي، وكم وكم ماتوا يلعب بالجهاز كهربائي ويضرب يصعق الكهرباء. لا، اهمله سبعا، انتخب له لعبا هو لعب، وهو ينمي عند أعضاء، ينمي عند الكمال، ينمي عند الرياضة، وهذا هو اللعب الذي يريد الشارع المقدس ويأكد عليه.
على أي حال الآن حتى انفجارها التربوي في الحقيقة هو أخطر من انفجار أخطر، يعني الآن تربية الأطفال على الثقافة الغربية، ثقافة الكاوبوي الأمريكية وغير ذلك. هنالك قضية ينبغي أن يلتفت لها، أنه الخبراء يجلسون لإيجاد وسائل اللعب لا يمكن أن يستغني عنها الأطفال بحال من الأحوال. فينبغي أن عندما نقول أن هذه الوسائل غير نافعة، ينبغي أو مضرة بالحقيقة.
نعم.
ينبغي أن نوجد لهم وسائل لعب تنسجم مع الثقافة الإسلامية، بدءا من الدمى التي تعشقها البنات عادة، انتهاء بوسائل الرماية وغيرها التي يحبها.
على أي حال كما قلتم هذه كلها أكثرها مشكوك بوضعها، ولا يراد منها إلا تخريب أخلاق النشأة الجديدة هذه والجيل الجديد. ينبغي أن يكون الأب الأم حذرين جدا في اختيار المادة التي يلعب بها الطفل.
إن درب النصر تهديم لسور المستحيل، أن نغذي الروح بالإيمان والعزم الأصيل. إن درب النصر تهديم لسور المستحيل، أن نغذي الروح بالإيمان والعزم الأصيل. لا تدع خطوك ينهار على كل سبيل، إنما النصر لنا وعد من الرب الجليل. يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني يا صغيري، ها هو الدرب وهذا منتهاه، جنة المأوى وأفق يتغشاه الإله. يا صغيري ها هو الدرب وهذا منتهاه، جنة المأوى وأفق يتغشاه الإله. حسبنا منه إذا ما ضمنا درب هداه، إنما الغايات أن ندرك في الشوط رضاه. يا بني يا بني.
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن اللعب. أيضا في القسم الأول من الحديث اتضح بأن اللعب لا يعني أن يترك الصبي أو الغلام أو البنت في السنين السبعة الأولى بالكامل دون توجيه. التوجيه يشمل حتى الألعاب، هنا إشارة إلى توجيه غير مباشر. الدعوة التي وجهناها قبل قليل هي أن يعمد الخبراء والخبراء التربويين بالخصوص، والمهندسون والفنيون الإسلاميون فيما ارتبط بأسباب أو وسائل اللعب، إلى صنع وإعداد وتصميم مجموعة من الوسائل لا تشتمل على أضرار الوسائل التي تأتينا من الخارج من الغرب، وهي تحمل ثقافة الغرب بكل ما تحمله من سلبيات، وإنما تعبر هذه الوسائل عن الثقافة الإسلامية. إذن الإسلام يحث على التوجيه حتى في اللعب. سماحة السيد، هنالك حديث شريف مشهور يؤكد على تجهيز الطفل ببعض الوصايا العقائدية خلال هذه السنين السبع الأولى. حبذا لو يكون هذا الحديث محور الحديث في الجزء الثاني من البرنامج.
بالنسبة تحدثنا عن السبع سنوات، اهمله.
نعم.
اهمله يعني بهالمعنى أن وفر له ولا تضايقه، وهذا لا يلغي كما أشرتم، لا يلغي الحاجة الماسة إلى أن بهالمستوى وبهالجو ونحن نماشيه ونسايره نلغم ذهنه وتفكيره بما يحتاجه غدا.
نعم.
الحديث لعلكم الذي أشرتم إليه عن الإمام الصادق ويروى عن الرسول.
نعم.
وحديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، حديثهم. نعم. واحد. إذا بلغ الطفل 3 سنين،
نعم،
قل له أن يقول 7 مرات لا إله إلا الله،
التوحيد.
يعني هذا أثناء اللعب، هذا ما يضايقه.
نعم.
ولا يلغي عليه دور اللعب، وهو يلعب يعني من يكمل 3 سنوات. بعض الأطفال لديهم مواهب ونمو سريع، هذا لا يعني أنه إلا يكمل 3 سنوات، لا، يمكن الأب أن يراعي فيه نموه ابن نعم. سنتين، لكن
يعني عادة الأحاديث الشريفة تشير إلى المستوى العام.
نعم،
المستوى العام إذا كان أكثر نباهة أو بدأ يسأل
قبل
متعارف. نعم.
إذا بلغ الطفل 3 سنين قل له أن يقول 7 مرات لا إله إلا الله، ثم اتركه حتى يكمل.
نعم.
فقل له قل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يترك حتى يصل 4 سنين.
نعم. الترك الأول إلى أن يتم له
3 سنوات. إذا بلغ الطفل 3 سنوات.
نعم. هنالك رواية أخرى تقول حتى يتم له 3 سنين و7 أشهر و20 يوما.
أحسن.
فيقال له قل محمد رسول الله.
هذا التحديد أكثر من هذا.
نعم.
هذا إجمال مثلا. آخرها يترك حتى يصل 4 سنين، علمه الصلاة على النبي.
اللهم صل على النبي وآله.
وبها الصيغة.
نعم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم.
حتى يصل 5 سنين فعلمه يديه أيهما يمينه وأيهما شماله.
نعم.
سبحان الله، كل يد لها وظائف.
صحيح.
وكل يد تناسبها وظائف.
نعم.
من يعرف اليمين من الشمال، بمعنى أن يعرف في أي مورد يستعمل اليد اليمنى.
نعم.
وفي أي مورد يستعمل اليد اليسرى. إحنا نلاحظ مثلا في ميادين الدواوين العرب هذا اللي يعطي القهوة.
نعم.
محال أن يعطي فنجان القهوة باليد اليسرى.
لا أخي. نعم.
وطبعا هذا مسار تصنيف الناس يمين وشمال، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ربما هو
متأخر
أيضا مربوط. صحيح. بأصحاب الفضائل.
نعم.
أصحاب نعم الجهة المترقية.
نعم.
طبعا العرب سابقا كانوا الطفل من الصغر يعلموه الأدب العربي، لأن
نعم.
لم يكن أهل البيت آنذاك النعمة الكبرى التي الله أنعم بها على البشرية، فغالبا ما الطفل يحاولون أن ينمون عند روح اللغة وروح التعاطي بالعبارات والبيان والبلاغة، يستخدمون الأدب العربي. مثلا شوف أنت بعض الحكماء في الجاهلية استدعى مربيا وقال هذا ولدي روه الشعر.
نعم.
ثم يقول له روهم الشعر يمجدوا وينجدوا.
نعم.
فإن الشعر يحل عقدة اللسان.
نعم.
ويشجع قلب الجبان ويطلق يد البخيل ويحض على الخلق الجميل ويعطي اللفظ إلى آخره.
نعم.
أما أي شعر خب يأتي إلى منصة مثلا القرآن أو أحاديث أهل البيت، لا يوجد.
صحيح.
شعر يأتي بطول ثقافة أهل البيت ولغتهم
الراية. نعم.
لذلك الإمام يقول قل له لا إله إلا الله، هاي الكلمة الذي هي تجمع الإيمان كله.
سماحة السيد، الاقتصار على عبارات قصيرة في هذا الحديث، إذا بلغ 3 سنين قل له لا إله إلا الله فقط، هل يشار إلى أنه التعليمات هنا خلال هذه الفترة خلال 7 السنين الأولى ينبغي أن تكون قصيرة غير ثقيلة،
وهي نواة التوحيد؟
نعم، لا أقصد أنها تكون قصيرة يعني غير ثقيلة على الطفل، بحيث لا يستثقلها،
تتناسب سنة،
تتناسب على سنة. نعم،
يحفظها بسرعة،
لأن يتركه سنة حتى يقول له بعد سنة قل له مثلا ليقول 7 مرات
أشهد
محمد رسول الله. نعم،
تجي مكملة.
صحيح.
سبحان الله، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر.
نعم.
محمد رسول الله طبعا يترك إلى 4 وهكذا.
نعم.
حتى يكمل 7 فعلمه الصلاة والركوع والسجود.
نعم.
علمه، يعني مو أمر بأن ينفذ هذا، إنما علمه، خلي يتعلم، يعني يكون إعداد.
سماحة السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بهذا الحديث هنالك أحاديث أخرى مشابهة له بالمضمون، ولكن الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى أو أوشك على نهايته. المستفاد منها أن من الضروري أن تزرع بذور العقائد السليمة في نفس الأطفال خلال هذه الفترة، مرحلة 7 سنين الأولى التي يعتبر ترك الطفل فيها